فهم لليل أقمار.
الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابة في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ثم أما بعد، فمرحبا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من أعلام الصحابة، ونحن نزداد بهذه الحلقات حبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقربا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا عن تعريف الصحابي وعن عدة الصحابة، وكذلك تكلمنا عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم، ونشرع في الكلام عن طبقات الصحابة وذكر الآيات الكريمات التي نزلت تزكي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والحديث النبوية والأثار عن السلف رضي الله عنهم. فالصحابة يعني كلهم لهم شرف الصحبة، وكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والرضا يعني صفة قديمة، الله عز وجل رضي عنهم قبل أن يخلقهم وأوجب لهم الجنة قبل أن يخلقهم، لأنه علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. والصحابة طبقات، و أدل دليل على ذلك قوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قال: وكلا وعد الله الحسنى. فهذا يشير إلى طبقات الصحابة رضي الله عنهم. فالإمام الحاكم قسم الصحابة إلى 12 طبقة. الطبقة الأولى الذين يعني أسلموا بمكة في بداية الأمر، حوالي 4 سنوات حتى يعني إسلام يعني عمر رضي الله عنه. فدي الطبقة الأولى اللي هي فترة السر بالدعوة أو الإصرار بالدعوة، ثم انتقلت إلى الدعوة الجهرية. نقله عمر إلى دار الندوة فأسلم ودخل في الإسلام يعني الناس في دار الندوة، فهؤلاء الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة قالوا الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، والطبقة الثالثة الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، والرابعة الهجرة الثانية، والطبقة الخامسة أصحاب بيعة الرضوان بيعة العقبة الأولى، والسادسة بيعة العقبة الثانية. ثم بعد ذلك الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يبني مسجده، فالذين بادروا بالهجرة سواء قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو لحقوا به في الفترة التي يعني مكث فيها في يعني بنى مسجد قباء في عوالي المدينة، فهؤلاء يعني أصحاب الطبقة السادسة. الطبقة السابعة يعني أهل بدر الذين قال الله عز وجل لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبدر كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. الطبقة التي يعني بعد ذلك هم أهل الحديبية، والحديبية كانت يعني في ذي القعدة يعني من السنة السادسة من الهجرة، والتي يعني نزل يعني فيها قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الطبقة العاشرة ما بين الحديبية يعني إلى فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة، والحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة. الطبقة الحادية عشرة الذين يعني مسلمة الفتح، الذين أسلموا يعني فتح مكة. ثم الطبقة الثانية عشرة يعني صبيان وناس أسلموا يعني بعد يعني فتح مكة وقبل الوفاة النبوية. فدول 12 طبقة ذكرهم الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث. نتكلم عن الآيات القرآنية التي وردت في فضل الصحابة رضي الله عنهم، وهي آيات كثيرة شهيرة. من ذلك قوله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين. وهذه الآية نزلت يعني في الصحابة الكرام ثاني يوم من غزوة أحد، بعد أن قتل من الصحابة الكرام 70 وجرح من جرح، وكان في الجرحى رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرة البيضة على رأسه اللي هي الخوذة الحديد على رأسه، وكسرت رباعيته الضرس الذي يلي الناب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للخروج إلى حمراء الأسد حتى يرعب يعني جيش أبي سفيان، وحتى يشعرهم بأن المسلمين بهم قوة، لأن أبو سفيان كان يراود عقله أن يغير على المدينة ويبيد خضراء المسلمين ويقضي عليهم قضاء نهائيا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى الخروج إلى حمراء الأسد، واشترط ألا يخرج إلا من خرج معه بالأمس. ما قالوا نحن يعني عدنا بالأمس وجرح من جرح وقتل من قتل، ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومدحهم الله عز وجل باستجابتهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجروح الكثيرة العظيمة، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذه طبيعة الإيمان الصادق، إذا خوف العبد بغير الله يزداد إيمانا بالله، كما قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإيمان الصادق يزداد إذا خوف العبد بغير الله، أما أهل النفاق والريب فإنهم يخافون من لا شيء. من الآيات الكريمة التي وردت في فضل الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال محمد ابن زياد: قلت لمحمد ابن كعب القرظي: أخبرني عن الصحابة. قال: وأردت الفتنة. قال: ما لك وللصحابة، إن الله عز وجل قد غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم وأوجب لهم الجنة في كتابه. قال: فقلت: أين أوجب لهم الجنة في كتابه؟ قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال علماء: لم يشترط الإحسان في السابقين الأولين، ولكن شرط الإحسان في الذين اتبعوهم. هذا يدل على أن السابقين الأولين مغفور لهم ببذلهم وصدقهم وجهادهم وذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال محمد بن زياد: فكأني لم أسمع هذه الآية من قبل، كأنه فوجئ بأن الآية تقر فعلا بأن الله عز وجل أوجب لهم جميعا الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم. لأن بعض الناس يقول الصحابة عدول إلا من قاتل عليا أو كان عدول قبل أن يظهر الاقتتال في آخر عصر الصحابة، فلما حدث القتال خرجوا عن العدالة، وهذا القول مرذول باطل. لماذا؟ لأن ممن قاتل عليا الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم جميعا وهم مبشرون بالجنة، يعني هؤلاء مبشرون بالجنة، فكيف نقول بأنهم عدول إلا من قاتل عليا وكان فيهم طلحة والزبير وهم مبشرون بجنة الله عز وجل، وعائشة أم المؤمنين أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى قلبه، وكما قال يعني عبد الرحمن بن عوف إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، قيل قوله فمن الرجال، لما سألوا عمر بن العاص فقال أبوها. فالقول بأنهم عدول إلا من قاتل عليهم قول مرذول باطل لا يلتفت إليه، بل الصحابة كلهم عدول وكلهم رضي الله عز وجل عنهم وأوجب لهم الجنة في كتابه. وكذلك الآية الأخرى التي ذكرناها أنفا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهي أيضا تخبر عن أن الله عز وجل وعد كل الصحابة الحسنى، والحسنى هي الجنة. فهاتان يعني آيتان في كتاب الله عز وجل توجب لجميع الصحابة الجنة، سواء منهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أو من أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. فلا مجال لأحد أن يطعن في هؤلاء الأعلام، وأيضا لا يحتاجون إلى تعديل أحد يعني من البشر، لأنهم أعدل من أئمة الجرح والتعديل، فهم يستغنون بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم عن تعديل أحد يعني من البشر. ولذلك في الحديث ما يقول هذا صحابي، لا يحتاج الناس إلى البحث عنه، ولا نحتاج أن نعرف عين الصحابي يعني اسم الصحابي، بل لو ثبت أنه صحابي فالصحابة كلهم عدول، فجهالة عين الصحابي لا تضر صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول. ونستكمل الآيات القرآنية في فضل الصحابة بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زنت سمانا فهم ليل أقمار،
الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار،
حب الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. أرحب مجددا بالإخوة والأخوات، وما زلنا سعداء يعني في صحبة الصحابة رضي الله عنهم، نتكلم عن الآيات القرآنية التي وردت يعني في فضلهم وفي شرفهم، والتي تبشر برضا الله عز وجل عنهم وبأن الله عز وجل أوجب لهم الجنة يعني في كتابه. من هذه الآيات الكريمات قوله عز وجل، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وهذه الآية الكريمة نزلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد صلح الحديبية، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه يتشاور يعني مع يعني أهل مكة ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أتى يعني فاتحا ولا محاربا، ولكن أتى من أجل العمرة، فتأخر عليه عثمان وشاع بأن قريش قتلت عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة الكرام البيعة على مناجزة يعني قريش والبيعة على ألا يفروا والبيع على الموت، فبايعه 1400 صحابي، 1400 صحابي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الله عز وجل من قلوبهم الصدق وعلم من قلوبهم الإيمان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الفتح القريب هو فتح خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمم يعني صلح الحديبية يعني مع قريش تفرغ ليهود خيبر، فكانت يعني غزوة يعني خيبر يعني في بداية السنة السابعة من الهجرة. فهذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل برضاه عن الصحابة الكرام، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فالأعمال صالحة والقلوب يعني صالحة، والله عز وجل يخبر يعني عن علمه بما في القلوب من صدق وإيمان كما علم نفاق المنافقين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان أرسل عبد العزيز بن مروان ولد عمر بن عبد العزيز يعني ولده عمر يعني إلى يعني عمه عبد الملك بن مروان، كان أميرا على المدينة، وأرسل إليه عمر بن عبد العزيز يتعلم من فقهاء المدينة السبعة. فكان عمر بن عبد العزيز وهو شاب كان يتردد على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وعتبة بن مسعود يعني أخو عبد الله بن مسعود. فدخل عمر بن عبد العزيز يوما على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شيخه، فأعرض عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقال له عمر ما لك يا سيدي تعرض عني؟ وهذا يعلمنا أدب الطالب مع العالم ومع المعلم، مهما كان الطالب عنده شرف وله وجاهة. فهذا أبوه كان أميرا على مصر، وجده كان الخليفة، وعمه يعني كان بالمدينة، ومع ذلك يقول لشيخه يا سيدي لماذا تعرض عني؟ فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هل بلغك أن الله عز وجل سخط على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قال وما ذاك يا سيدي؟ قال ما شيء بلغني عنك في علي. وكان من عادة يعني بني أمية أن يسبوا عليا على المنابر، وكانت هذه علامة على الولاء للأمويين ودولة بني أمية. فقال عمر بن عبد العزيز لشيخه أتوب إلى الله يا سيدي؟ فلما استخلف عمر بن عبد العزيز أبطل هذه العادة السيئة التي كانت موجودة في بني أمية، واستبدلها بقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فنقول إن الرضا صفة قديمة، والذين يعتقدون بالبداء الشيء عندهم عقيدة تسمى البداء. لو قلت لهم هذه الآية يقول كان قد رضي عنه ثم سقط عليه، فنقول لهم هذا من الجهل والغباء، لأن الله جل رضي عنهم قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذه العقيدة عند الشيعة تشبه يعني عقيدة اليهود. اليهود يعتقدون بأن الله جل يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولذلك ورد في التوراة المحرفة إن الله لما رأى الشر استشرى في الناس بكى حتى رمضت عينه وقال لماذا خلقت الإنسان، كأن الله عز وجل ندم على خلق الإنسان، وكأنه لم يعلم ما الناس عاملون قبل أن يخلقهم. ولكن نحن كأهل سنة وجماعة نعتقد بأن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هذا في الممكنات، وفي المستحيلات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنقول بأن الصفة الرضا صفة قديمة، والله جل رضي عنهم قبل أن يخلقهم. إن أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. وكذلك حيث الآخر الصحيح إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه الآية تنص على رضا الله عز وجل عن الصحابة، وهي تهدم دين الشيعة من أوله إلى آخره، لأنه قائم على سب الصحابة وتكفير الصحابة. فنقول هذه الآية تخبر برضا الله عز وجل عنهم، وهذه الآية أيضا تبين صلاح ظواهرهم، بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الله عز وجل ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان هذا الفتح فعلا واقعا في غزوة يعني خيبر في السنة السابعة يعني من الهجرة. الصحابة كان من رآهم أعجبوه، كما قال يعني عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طاعة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فبدأت الآيات في نهاية سورة الفتح قال محمد رسول الله مبتدأ وخبر، وهذا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الشرف لأن الرسالة أعلى الدرجات خلافا لما يعتقد الصوفية يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول دون الولي. الصوفية يعتقدون بأن الأولياء أعلى الناس درجة ثم الأنبياء ثم الرسل، أدنى الناس درجة عند الصوفية الرسل. وكذلك الشيعة يعتقدون بأن الأئمة الاثنى عشر في منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالأئمة عندهم أفضل من الرسل. ولكن إحنا كأهل سنة وجماعة نعتقد بأن أعلى الناس درجة هم الرسل. فهذا أعظم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد رسول الله، وما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا وأدع بما يدل على شرفه، كما قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال هنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال والذين معه يمدح الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. لو درسنا يعني صفة الذين يحبهم الله جل ويحبونه أتجدها تنطبق فعلا على الصحابة رضي الله عنهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هذا وصف الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم قال في آية المائدة يجاهدون في سبيل الله، ولم ترى آيات البذل والجهاد والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجدت في الجيل الأول في جيل الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك نقول أن معرفة الصحابة معرفة صفات الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه. فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم مدحهم بكثرة العبادة، تراهم ركعا سجدا. يقول علي رضي الله عنه رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز زي ركبة المعز، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. وأيضا يقول حسن بصري وهو من كبار التابعين وكأنه يحكي عن الصحابة يقول رأيت أقواما وخلطت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب ولم يوضع بينه وبين الأرض شيئا ولا أمر من في بيته بصنعة طعام قط، فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم، فإذا فعلوا حسنة دأبوا في شكرها ورجوا الله أن يقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم، فوالله ما سلموا من الذنوب ولولا مغفرة الله ما نجوا ورحمة الله عليهم ورضوانه. فهذا وصف الصحابة رضي الله عنهم بكثرة العبادات وكثرة الطاعات. قال تراهم ركعا سجدا تزكية لأعمالهم وكثرة الصلاة وكثرة العبادة، ثم زكى قلوبهم أيضا فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي أنهم يعني عندهم من الإخلاص ومن الصدق ومن الإيمان، فيخبر عن قلوبهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال يعني بعض الناس يعني بعض العلماء قال بأنه السمت الحسن، زي ما الإنسان يشوف واحد كده من الإخوة الملتزمين أو من أهل العلم يجد النور في وجهه وعلامات الصلاح بديعة عليه، لأن الإنسان الصالح بيظهر على وجهه، كما قال حسان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي لو لم يأتي بالمعجزات الدلات على صدقه إذا كان النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد بأنه صادق. ولذلك لما رأى عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود قال أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب. فنقول أن الصحابة كانت علامات الصلاح بديع عليهم. ولذلك يعني قال الإمام مالك بلغنا بأن نصارى الشام لما رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وفي الواقع أنهم كانوا فعلا أفضل من الحواريين، فهم أفضل صحب لأفضل نبي. فالسمت الحسن وعلامات الصلاح كانت بادية يعني على الصحابة رضي الله عنهم. فتزكية للظواهر، تزكية للبواطن، وإخبار بأن من رآهم يعني أعجبوه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ثم قال ذلك مثلهم في التوراة، يدل على أن الصحابة كانوا موصوفين في الكتب السابقة. والله عز وجل علم أحوالهم، علم صدقهم، وعلم يعني صلاح أفعالهم، فزكاهم في التوراة وذكر لهم وصف التوراة ووصف في الإنجيل. ونستكمل يعني الرحلة مع هذه الآيات الكريمة في وصف الصحابة رضي الله عنهم في حلقة يعني مقبلة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زلت سمانا فهم لليل أقمار.
الصحابات في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابات في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.